بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئتين. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كل اللواسع أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. نقف عند هذا الحديث الذي هو في باب ما جاء في الوتر. في الدرس الماضي بدأنا بكتاب الوتر وتكلمنا عن بعض الأحاديث التي وردت فيه، ووصلنا إلى هذا الحديث. لم يسعفنا الوقت لنتم الباب، فنتمه في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فهذا الحديث في سياق باب ما جاء في الوتر. نعم، فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، طبعا يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. الشاهد هنا في هذا الحديث فاركع ركعة، إذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. فعلق الإيتار بركعة على إرادة الانصراف إذا أردت أن تنصرف. من خلال هذه الجملة قال الحافظ ابن حجر في كتابه: في هذه الكلمة دفع لقول من قال إن صلاة ركعة واحدة مختص بمن خشي طلوع الفجر. يعني بعض الناس تمسك بالحديث السابق الذي مر معنا في الدرس الماضي ونصه، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فجاء هذا اللفظ فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة، دل على أن الأمر ليس لخشية طلوع الفجر، وإنما هو لما هو أعم من ذلك، وأن صلاة ركعة واحدة يمكن أن تكون من غير أن يخشى طلوع الفجر. قال: إذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما قد صليت. ثم نقل عن القاسم. القاسم هذا هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والرواية هنا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، يعني القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر. ماذا قال القاسم؟ قال: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كل اللواسع. ماذا يقصد بقوله وإن كل اللواسع؟ قال العلماء: القاسم قال أدركنا أناسا يصلون أو يوترون بثلاث وإن كل اللواسع، يعني إن صلى ركعة فواسع وإن صلى ثلاثا فواسع. هذا أحد وجوه السعة. الوجه الثاني للسعة الذي أشار إليه الحافظ بن حجر قال: الواسع يشمل كذلك الوصل والفصل، يعني يمكن أن يصلي ثلاث ركعات متتابعات ويمكن أن يصلي ركعتين وركعة، كل ذلك واسع. حتى الكرماني قال إن كل من الركعة الواحدة والثلاث والخمس والسبع جائز، وكل ذلك واسع. إذن الواسع الذي عناه القاسم يشمل الوصل والفصل، ويشمل صلاة ركعة وصلاة ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك، إلى الإحدى عشرة كما سيمر معنا في الحديث الذي بعده. قال أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. هنا مسألة أردت أن أقف عندها، هي قول القاسم رأينا أناسا منذ أدركنا. ماذا يعني بقوله منذ أدركنا؟ يعني بقوله منذ بلغنا الحلم. الإدراك يراد به بلوغ الحلم، أو قالوا منذ أدركنا يعني منذ عقلنا، والمراد بعقلنا يعني ميزنا، مما يشير إلى أن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كان منذ نعومة أظفاره مهتما بالعلم ومتتبعا لمسائله، فقال رأينا أناسا منذ أدركنا. فإذا اهتماماته ومتابعاته ونظراته في ما يتعلق بالفقه وبالعلم كانت مبكرة، لذلك لما صار كبيرا كان من خيار علماء المدينة، وكان يعد من الفقهاء العشرة، بعضهم قال من الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة المنورة مع سالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة مولى بن عباس وغيرهم، حتى وصل إلى مرتبة قال عنها يحيى بن سعيد الأنصاري، يقول ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله على القاسم ابن محمد، يعني في ذاك الزمن، في زمن وجود القاسم. نعم. وقال أبو الزناد وهو من كبار كذلك العلماء والمحدثين والتابعين، قال أبو الزناد ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم ابن محمد، وما كان الرجل يعد رجلا حتى يكون عارفا بالسنة، هكذا قال أبو الزناد، يعني لا يعد الرجل رجلا إذا لم يكن عارفا بالسنة. ثم قال وما رأيت أحدا أحد ذهنا من القاسم ابن محمد، إن كان ليضحك من أصحاب الشبه كما يضحك الفتى، يعني يضحك من أصحاب الشبه بمعنى أن شبههم كانت مكشوفة لديه، وكان ما أسهل لديه أن يردها، وما أيسر لديه أن يكشف ما فيها من زغل، يضحك يعني لا يهمه أمر أصحاب الشبه، معنى هذا أنه صار راسخا في العلم، لو لم يكن راسخا في العلم لما ضحك من أصحاب الشبه. هذه المنزلة التي وصلها متى بدأت؟ لديه منذ أدركنا. هذه كلمة جميلة جدا، قال رأينا أناسا منذ أدركنا، يعني منذ نعومة أظفاره، منذ كان مميزا بدأ بطلب العلم حتى صار بهذه الدرجة. جاءه أعرابي فقال له، يعني بعض الناس أحيانا يسأل سؤال لا يعني فائدة كبيرة منه ولكن حب الفضول، جاءه هذا الرجل قال أيكما أعلم، أيما أعلم أنت أم سالم ابن عبد الله ابن عمر، يعني معقول يقول له أنا أعلم؟ فقال له القاسم سبحان الله كل سيخبرك بما علم، يعني اسألني بما تريد واسأله بما تريد، قال سبحان الله كل سيخبرك بما علم، قال أيكما أعلم أنت أم سالم، أعاد عليه قال سبحان الله، فمر سالم قال ذاك سالم اذهب فاسأله، قال فانطلق وكان خلص منه يعني القاسم ابن محمد. يقول ابن إسحاق وهو راوي القصة كلمة جميلة، قال القاسم ابن محمد لم يرد أن يقول أنا أعلم فيكون تزكية لنفسه، ولم يرد أن يقول سالم أعلم فيكون يعني بعيدا عن الحقيقة، لا يكون دقيقا في بيان ذلك. بعض العلماء كانوا يعرفون أن لديهم من العلم ما ليس عند غيرهم، لذلك كانوا يقولون مثلا في الدارقطني أو في غيره يقولون ما رأى مثل نفسه، يعني كان متبحرا بالعلم وكان مطلعا على علوم الآخرين. فالقاسم ابن محمد لم يرد أن يقول أنا أعلم، ولا قال له سالم أعلم، قال اذهب فسله. حتى محمد ابن سيرين، وتعلمون من محمد ابن سيرين، التابعي الجليل العالم المحدث، نعم، يقال مرة ثقل وتخلف عن الحج، فأمر من ينظر إلى حج القاسم ابن محمد، قال انظروا إلى هديه وفعله، نعم، واقتدوا به. وكانوا يبلغونه ذلك فيقتدي بالقاسم ابن محمد. أردت أن أقف عند هذا الرجل الذي صار من كبار فقهاء المدينة، كيف وصل إلى هذه المنزلة؟ انظروا كيف وصل. يقول هو عن نفسه، نعم، كانت عائشة رضي الله عنها استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فكان يقول هو فكنت ملازما لها مع ترهاتي. ما معنى ترهاتي؟ يعني كنت أتكلم كلام لغو أو كلام، يعني أنه بعصر الشباب بفترة الشباب قد يسأل الإنسان سؤال شيء بفائدة وأشياء بدون فائدة. قال كنت ملازما لها مع ترهاتي. طبعا سيدة عائشة ماذا تكون بالنسبة له؟ عمته، فهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، نعم. ثم قال وكنت أجالس البحر ابن عباس، وجلست مع أبي هريرة وابن عمر فأكثرت. إذا ملازمة العلماء يا شباب منذ نعومة الأظفار، وتتبع العلماء في مواقعهم ومواضعهم، والرحلة إليهم، وليتنا نتحدث عن الرحلة في طلب العلم لما لا من أثر عظيم جدا في ترسيخ العلوم. فهذا الرجل كانت له هذه الهمة العالية، جالس ابن عمر وأبا هريرة وابن عباس، ولازم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حتى صار من كبار الفقهاء. فكيف إذا ضممنا إلى ذلك ما كان عليه من ورع وما كان عليه من تقوى لله سبحانه وتعالى؟ فقد ورد عنه أنه كان لا يعيب أحدا، لا يطلق لسانه في أحد على الإطلاق، وكان عفيفا، فقد أرسل له بعضهم بخمسمائة دينار، وهذا مبلغ عظيم بالنسبة لوقتهم، فأبى أن يقبلها رحمه الله تعالى. وورد عنه أنه إذا وقعت ممارات بينه وبين رجل في شيء، يعني اختلف هذا الشيء لي أم لك، فكان يقول له خذه هو لك، هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه خذه، فإن كان حقا فهو لك، خذه ولا تحمدني فيه، وإن كان لي فأنت منه في حل فهو لك، لكي لا يدخل في خصومة ومماراة وجدال بينه وبين غيره. فهذه التقوى وهذا الورع لا شك أن له أثرا عظيما في صفاء النفس وفي نور القلب وفي تمكن العلم الذي وصل إليه القاسم ابن محمد. هذه النماذج نحن يجب أن نذكرها، ويجب أن نسلط عليه الأضواء لنعرف كيف هو طريق العلم وكيف صاروا بهذه المنزلة العالية. وصل القاسم في الجلالة والمنزلة إلى درجة قال عمر بن عبد العزيز لو كان إلي أن أعهد، يعني بالخلافة، لعهدت إلى القاسم ابن محمد. طبعا هذه الكلمة بلغت القاسم ابن محمد، لأن عمر بن عبد العزيز وكان أميرا بلغه أنه لو كان الأمر إليه لعهد إلى القاسم. فماذا قال؟ قال إني لا أضعف عن أهلي فكيف بأمر الأمة؟ ما قال شفتوا شو قال؟ سمعتوا؟ أنا جدير بأن أكون خليفة، لا، وإنما رد هذا وقال أنا أضعف عن أهلي فكيف بأمر الأمة. هذا هو القاسم حين حضرته الوفاة رحمه الله تعالى، قال كفنوني في ثيابي التي أصلي فيها بقميصي وردائي، هكذا كفن أبو بكر جده يعني. ثم قال ولا تبنوا على قبري، أوصى ألا يبنى على قبره شيء رحمه الله تعالى. توفي سنة 105 للهجرة، قيل 106 وقيل 107، يعني لم تضبط يضبط تاريخ وفاته على وجه الدقة. هذا القاسم رحمه الله تعالى أعطانا منهجا كذلك عظيما في الإجابة على الأسئلة، إن لم تكن متثبتا ومتحققا فلا تجيب، إن سئلت قال كلمة احفظوها أيها الإخوة، كلمة جميلة جدا، قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. رأيتم إلى هذه العبارة؟ لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. حتى إنه مرة جاءه أمير من أمراء المدينة فسأله عن شيء، يعني إذا الأمير سألك عن شيء يجب أن تظهر أنك ذو دراية بهذا الأمر، فإذا بالقاسم يقول له إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه، ولم يجبه مع الذي سأله أمير. وعادة يحرص الإنسان أمام أصحاب مثل هذه المنازل أن يظهر نفسه أمام المظهر العالم. هذا ما قاله القاسم ابن محمد مع ما كان فيه من علم رحمه الله تعالى. إذن هذه كلها أردت أن أنفذ إليها من قول القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث. نعم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نبدأ بالحديث الذي بعده. قال في الحافظ البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. إذن هنا السيدة عائشة بيّنت أن صلاته بالليل كانت 11 ركعة، وهذه هي أكثر الوتر عند الإمام الشافعي، أقصى الوتر 11 ركعة وأقله ركعة. نعم، وطبعا مر معنا في الدرس الماضي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة، تذكرون ذلك؟ نعم، وقلت لا تعارض بينهما، فهنالك حديث عن أبي داود برقم 1363 يروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة من الليل، ثم صلى 11 ركعة وترك ركعتين، وقبض حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات. وهناك رواية أخرى أخرجها أحمد وأبو داود عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ فقالت 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، يعني كان يوتر هذا كله. قالت سيدة عائشة ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ولا بأنقص من 7، وكان لا يدع الركعتين قبل الفجر. فإذا هذا الحديث والذي قبله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي كذا ومرة يصلي كذا، وهنالك أحاديث كثيرة تدل على هذا الموضوع. نكتفي بهذين الحديثين اللذين قد ذكرناهما في هذه الساعة. تقول السيدة عائشة رحمها الله رضي الله تعالى عنها: فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. 50 آية يعني كم صفحة بيطلعوا تقريبا؟ شيء 4-5 صفحات. 50 آية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد قدر 50 آية. طبعا في بعض المرات يسجد أكثر، كالحديث المعروف بأنه صلى البقرة وآل عمران ثم ركع بقدر ذلك وسجد بقدر ذلك في مرات قليلة، لكن الظاهر أنه كثيرا ما كان يسجد بقدر 50 آية. وهذا الحديث سيعيده البخاري في أبواب قيام الليل في باب طول السجود في قيام الليل، وسيذكر هذا الحديث بالذات مرة ثانية. ثم يضجع على شقه الأيمن. لما كان يضجع على شقه الأيمن؟ الأيمن بالذات أنه كان يحب التيمم صلى الله عليه وسلم في شأنه كله. وقلت لكم هنا أن الاضجاع كان بعد ركعتي سنة الفجر، يركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضجع. في بعض الروايات أنه أوتر ثم اضجع على شقه الأيمن ثم صلى الركعتين لما أذن المؤذن. وهذه الرواية في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. فقال العلماء مثل ابن عبد البر: هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يضجع بعد الوتر وقبل الفجر، وكان مرة يضجع على شقه الأيمن بعد ركعتي سنة الفجر. لذلك قال الحافظ أبو الرجب: استحب السلف الفصل بين صلاة الليل وصلاة النهار بالاضجاع بينهما. وروى وكيع عن سعيد بن جبير أنه اضجع ضجعة بعد الوتر، أخذا بالرواية التي كان يضجع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الوتر. نتابع بالباب الذي بعده. قال البخاري: باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي بسرعة. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. إذا هذه الأحاديث ساقها البخاري تحت ترجمة باب ساعات الوتر. ماذا يقصد بباب ساعات الوتر؟ يعني أوقات صلاة الوتر، متى تكون صلاة الوتر؟ بدأ بالتعليق علقه عن أبي هريرة، التعليق الذي علقه يعني حذف بداية الإسناد. قال أبو هريرة، طبعا أورده بصيغة الجزم، قال أبو هريرة لأن الحديث صحيح وسيريده البخاري أصلا برقم 1178 في باب صلاة الضحى، حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بالوتر قبل النوم. هذا الحديث لفظه هناك في باب صلاة الضحى في الحضر، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. في بعض الروايات: وألا أنام حتى أوتر. انظروا قولي يا قول أبي هريرة: أوصاني خليلي. الخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب وتخللت مسالك الروح. أوصاني خليلي بثلاث، قال: لا أدعهن حتى أموت، مما يشير إلى شدة ملازمة أبي هريرة رضي الله عنه لما أوصاه به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها تماما لأبي الدرداء، فقد روى مسلم في صحيحه برقم 722 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت. انظروا إلى هذا التصميم وإذا هذا الصدق في الملازمة، لن أدعهن ما عشت، وذكر هذه الثلاثة. وورد مثل ذلك عن أبي ذر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا ذر بهذه الثلاثة، وحديث أبي ذر أخرجه أحمد وأخرجه النسائي في السنن الكبرى. نعم، فهذه الأحاديث كلها فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هؤلاء الصحابة الثلاثة أن يصلوا الوتر قبل النوم. الآن نذكر أيهما أفضل، قبل النوم أو بعد النوم؟ نتابع الحديث الذي بعده ثم نقف عند ذلك إن شاء الله تعالى. وأنا أنصحكم ألا تدعوا صلاة الضحى، صلاة الضحى لا تدعوها، ففيها خير كبير، وهي تجزئ عن الصدقات عن البدن كله. كما تعلمون الحديث الصحيح عن أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ما السلامة؟ الأصل عظام الأصابع، والكف ثم أطلقت على عظام ومفاصل البدن كله، فقال عليه الصلاة والسلام: ففي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. لا نقف عند صلاة الضحى وفضلها، أشرت إليها إشارة سريعة سترد معنا إن شاء الله تعالى. الحديث الذي بعده فيه أن أنس بن سيرين سأل ابن عمر فقال له: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة، يعني سنة صلاة الفجر، أطيل فيهما القراءة؟ فماذا أجابه ابن عمر رضي الله عنه؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. طيب هيك عم يسألوا ابن أنس بن سيرين؟ عن إيه سألوا ابن سيرين؟ سأله عن الركعتين قبل صلاة فجر. إذا قالوا لا بأس أن يجيب من سئل بما هو أوسع من الجواب إذا كان فيه فائدة للسائل. الحديث بصحيح مسلم طريف، يعني في شيء جميل، لما سأله يعني أنس لما سأل ابن عمر وقال له عن الركعتين أطيل فيهما أم لا، فقال له: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. فقال أنس ابن سيرين: إني لست عن هذا أسألك. فقال له ابن عمر: إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ يعني طول بالك، سأذكر لك الحديث على وجهه بكماله. نعم، إنك لضخم، شو معناها؟ تعرفوا شو معناها الواحد كون؟ نعم، قال: إنك لضخم، ألا تدعني حتى أستقرئ لك الحديث؟ فقال له بعد ذلك: وكان يصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. ماذا يفيد هذه الجملة وكأن الأذان بأذنيه؟ المراد بالأذان هنا الإقامة، الإقامة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع بركعتي الفجر استراع من يسمع إقامة الصلاة. لو أن رجلا يصلي السنة وسمع إقامة الصلاة ماذا يفعل؟ يسرع لكي لا تفوته بداية الصلاة مع الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي ركعتي الفجر كأن الأذان بأذنيه، يعني يسرع إسراع من سمع إقامة الصلاة خشية أن يفوته أول الوقت أو أول الصلاة مع الإمام. فمقتضى ذلك أنه كان يخفف القراءة، هذا الذي يريده ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مقتضى ذلك تخفيف القراءة. وحصل الجواب لأنس ابن سيرين رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي بعده لكن عفوا قبل أن نأتي إلى الحديث الذي بعده، هنا قول ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. قال العلماء هذا دال على فضل أن تصلي مثنى مثنى، لأنه هنا ذكره بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لما سئل عن صلاة الليل فقال ماذا قال؟ مثنى مثنى. فإذا هنا فعله، وفي الحديث السابق روي أمره صلى الله عليه وسلم، مما يشير إلى أن الأفضل ذلك أن يصلي مثنى مثنى، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في وقت واحد. الحديث الذي بعده حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. ماذا تقصد بأن النبي أوتر كل الليل؟ يعني هل محتمل أنه أوتر في كل ساعة ساعة منه، أو في كل جزء جزء منه، أم ماذا؟ يشرح لنا هذا حديث عند مسلم، حديث مسلم الذي روي عن سيد عائشة لكن من طريق آخر عن مسروق، والحديث هنا عن مسروق ابن الأجدع، نترجمه في وقت آخر إن شاء الله. هو مسلم رواه من طريق يحيى ابن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره. إذا قولها هنا رضي الله عنها كل الليل أوتر رسول الله، ماذا تريد بأول الليل وبأوسطه وبآخره، كما في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لذلك قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون ذلك باختلاف الأحوال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال حافظ ابن حجر، إنه إذا كان وجعا أول الليل صلى الوتر، وإذا كان مسافرا صلاه في وسط الليل، ثم انتهى وتره إلى السحر. ما معنى انتهى وتره إلى السحر؟ يعني ترك صلاة الوتر في أول الليل وفي وسطه، واستقر عمله في ذلك في آخر الليل عند السحر. فيقول الحافظ انتقل من الفاضل إلى الأفضل، انتقل من الفاضل إلى الأفضل، يعني صلاته في أول الليل لا مانع منه، وفي وسط الليل لا مانع منه، لكن الأفضل في آخر الليل. فهذا الذي استقر عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن باعتبار الحديث عن ساعات الوتر كما قال الحافظ البخاري رحمه الله، معنى ذلك الآن لا بأس من السؤال ما أول وقت جواز صلاة الوتر؟ متى يكون أول وقت الوتر؟ بعد العشاء. أكثر الفقهاء على أنه بعد العشاء، نعم، بحيث لو أنه صلاه ناسيا مثلا أو غير ذلك بصورة من الصور، لو صلاه قبل العشاء يؤمر بإعادته عند أكثر الفقهاء. بعضهم قال إن كان ناسيا لا بأس، لكن أكثر الفقهاء قالوا يصليه بعد العشاء. يعني مثلا لو أنه صلى محدثا صلاة العشاء ثم توضأ صلى الوتر، ثم ذكر أنه كان قد صلى العشاء محدثا، معنى ذلك أن صلاته لم تصح، فماذا يفعل؟ يصلي العشاء ثم يعيد صلاة الوتر، لأن وقت الوتر بعد صلاة العشاء. لكن لو كان عند الشافعية لو جمع العشاء إلى المغرب فيجوز أن يصلي الوتر بعد العشاء المجموع ولو كان في وقت المغرب. لماذا؟ لأنه جمع العشاء إلى المغرب وصلى الوتر بعد صلاة العشاء، فإذا أول الوتر بعد صلاة العشاء. طبعا الدليل على ذلك الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بصرف النظر عن الأرقام، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. إذا نص الحديث جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، هذا هو الدليل. وهناك حديث آخر أخرجه أحمد 6-7، يعني الجزء السادس صفحة 7 من الطبعة الميمنية، عن أبي بصرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى أن يطلع الفجر. طبعا الدرس الماضي وقفنا عند كلمة زادكم، أن بعض الفقهاء كأبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى جعلها من باب الواجب، ولكن أكثر الفقهاء قال هذه الزيادة لا يشترط أن تكون من جنس المزيد عليه. نعم، وأتيت لكم بمثال يدل على هذا، ورواية أخرجها البيهقي والحاكم: زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، الركعتان قبل الفجر، ولم يقل أحد بأن الركعتين قبل الفجر إنما هما واجب. يعني هذا حدث في الدرس الماضي لا نعيده، لكن من باب التذكرة باعتبار أنه مر معنا الحديث مرة أخرى. إذن متى يبدأ وقت الوتر؟ بعد صلاة. متى ينتهي وقت الوتر؟ ينتهي بطلوع الفجر، كما في هذا الحديث: جعله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فقال أكثر العلماء يخرج وقته بذهاب الليل، فإذا طلع الفجر صلي قضاء، لأنه صار خارج وقته، وهو قول الشافعي وأحمد بالمشهور عنهما وأبي حنيفة والثوري وغيرهم. نعم، هناك حديث رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن هو موقوف على ابن عمر في بعض فقراته. قال ابن عمر: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. هون رفع الحديث. ثم قال ابن عمر، وهذا قول ابن عمر: فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل. فقوله فقد ذهب كل صلاة الليل، والوتر من صلاة الليل، إذا فات وقتها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر. الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: لكن طائفة من الفقهاء قالوا بأن الوتر لا يفوت وقته حتى تصلى الصبح. هذا قول ثاني، يعني معك وقت بالوتر إلى ما قبل صلاة الصبح، تمام، مو طلوع الفجر وإنما صلاة الصبح. وروي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه قال: الوتر ما بين الصلاتين، يعني يريدان صلاة العشاء وصلاة الفجر. لذلك قالوا ممن روي عنه أنه كان يصلي الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة: عبادة بن الصامت، أبو الدرداء، حذيفة، ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس، كل هؤلاء كانوا يصلون بعد طلوع الفجر. وذهب إلى هذا كما قال الحافظ الشافعي في مذهبه القديم وأحمد في رواية. هنالك أحاديث عديدة في هذا الأمر، لكن كلها أسانيدها ضعيفة، لذلك لم أريد أن أذكرها لكم. وفيها أنها يعني فيها صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، لا حاجة إلى ذكرها، لكنها كلها تحمل على أي شيء؟ تحمل على أن الوتر يقضى بعد ذهاب وقته بعد طلوع الفجر. ممن قال يقضى أبو حنيفة، وممن قال يقضى الشافعي، ومن قال يروى عن ذلك عن إمام أحمد. بعض الفقهاء مثل الأوزاعي قال يقضى نهارا، بعضهم. نعم، إسحاق بن راهوين وهو من كبار الفقهاء والحفاظ كما تعلمون قال: لو أن رجلا نام عن الوتر وصلاة الفجر حتى طلعت الشمس، يعني صورة ثانية، فماذا يفعل؟ قال: يصلي الوتر أولا، ثم سنة الفجر ثم صلاة الفريضة. إذن هذا يدل على أن الوتر مؤكد، لذلك لو طلعت الشمس صلى الوتر قضاء. الآن الذي وعدتكم به، الصلاة أول الليل أفضل أم آخر الليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام انتهى وتره إلى السحر. بعض الفقهاء، بعض الصحابة كانوا يصلون أول الليل، منهم أبو بكر، ومنهم من؟ يلا هات تطالعوا، أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر. ليه؟ لأنهم عملوا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، أوصاني خليلي، أوصاني حبيبي. فهؤلاء الثلاثة وغيرهم كانوا يصلون أول الليل، وكانوا يرون بالنسبة لهم أن صلاة أول الليل أفضل. تطبيقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، هنالك حديث ذكرته لكم الأسبوع الماضي لكن أعيده، حديث رواه الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام، طبعا حديث جابر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وفي رواية: محظورة. ما معنى مشهودة أو محظورة؟ تشهدها ملائكة الرحمة. فإذا هذا الحديث فيه أن من وثق من نفسه أنه يصلي آخر الليل فليفعل. نعم، هنالك حديث رواه أحمد وابن ماجة، عن طبعا من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، ويعرف بعض الأخوة من عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر: أي حين توتر؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أول الليل بعد العتمة. قال لعمر: وأنت أي حين توتر؟ قال: آخر الليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أما أنت يا أبا بكر فقد أخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فقد أخذت بالقوة. بالوثقى يعني إيه؟ بالحزم والحيطة، وثقت لنفسك وصليت. وعمر أخذ إيه؟ بالعزم والقوة، فقام في آخر الليل. المهم ألا تفوته صلاة الوتر، هذه قضية هامة جدا. وطبعا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الصحابة الذين كانوا يصلون أول الليل، ومنهم أبو بكر وأبو هريرة وغيرهم، علل تعليل رائع جدا وجميل فعلا. قال: كانوا يفعلون ذلك خشية من هجوم الموت عليهم في النوم، لأنهم كانوا على غاية من قصر الأمل، ما كان واحد منهم ضمنان أن يستيقظ عند الفجر، ما شاء الله، كانوا على نهاية من قصر الأمل، لذلك يصلوا صلاة الوتر ويطمئنون إلى ذلك. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا ويتوفانا على الإيمان الكامل إن شاء الله تعالى. الباب الذي بعده قال: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة. الحديث مر معنا، اعتراض الجنازة، تذكروا، وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. ماذا يدل الحديث؟ أيقظني فأوترت. أولا يدل على تأكيد أمر الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيقظها من أجله، وأنه فوق النوافل الليلية. نعم، ومعلوم لديكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأخير من رمضان كان يوقظ أهله في الليل للصلاة والذكر والدعاء، وفي سائر السنة كان يوقظهم للوتر، مما يدل على أن الوتر آكد من بقية النوافل. مما يشير إليه الحديث مشروعية إيقاظ النائم للصلاة، لا سيما إذا تضايق وقتها، فهنا متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظها؟ فإذا أراد أن يوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام متى كان يوتر؟ عند السحر، يعني قبل الفجر بقليل. فإذا لما تضايق وقت صلاة الوتر النبي عليه الصلاة والسلام أيقظها فصلت صلاة الوتر. نستفيد فائدة ثالثة، بأنه من كان له من يوقظه للوتر في آخر الليل فلا يكره له أن ينام قبل صلاة الوتر، ولو كان ممن يغلبه النوم، بدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أيقظني فأوترت، معنى ذلك أنها نامت قبل صلاة الوتر. لما فعلت ذلك؟ كانت ضامنة أن يوقظها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الفائدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر كذلك من هذا الحديث، قال إيقاظ النائم لا يختص بالمفروضة ولا بمن خشي خروج الوقت، ولكن قد توقظ النائم لإدراك الجماعة أو لإدراك فضيلة أول الوقت وغير ذلك من المندوبات. ونقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي قوله إنه واجب في الواجب ومندوب في المندوب، يعني في الصلاة المفروضة الواجب أن ليه؟ قال لأن النائم وإن لم يكن مكلفا، هذا التعليل، لكنه مانع سريع الزوال، فهو كالغافل، وتنبيه الغافل واجب. الباب الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طبعا هنا بعض الفقهاء من جملة الأدلة التي استدلوا بها على وجوب الوتر هذا الحديث، قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، لكن طبعا الفقهاء الآخرون قالوا ليس هذا لا دليل قطعية على أنه واجب، لأن صلاة الليل كلها ليست بواجبة، وبالتالي آخرها مثل أولها، فلا يدل هذا الحديث على أنها واجبة. نعم، والآن قولوا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الآن نذكر مسألة أشرنا إليها المرة الماضية، لو صلى الوتر أول الليل ثم صلى مرة ثانية فهل يعيد الوتر أم ماذا يفعل؟ ابن عمر وهو راوي الحديث فهم منه أنه ينبغي أن يكون آخر الليل وتر، فماذا كان يفعل؟ كما نقل عنه الحافظ ابن رجب كان ينقض الوتر. كيف ينقض الوتر؟ يصلي ركعة، إذا كان صلى الوتر ثلاث ركعات يصلي ركعة فتصبح الصلوات أربعة، ثم يصلي ما شاء له أن يصلي، ما شاء الله له أن يصلي، ثم يصلي الوتر. فأخذ بحرفية الحديث اجعلوا آخر صلاتكم وترا، هذا ما فعله ابن عمر وفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الأكثر على أنه لا ينقض الوتر. فماذا يفعل؟ إذا صلى صلاة الوتر صحت له ويصلي ما شاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، فهذا الذي عليه الأكثر. لكن الآن في مسألة أخرى، لما قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فهم منه بعض الناس بأنه لا ينبغي أن يصلي بعد الوتر، لأنه تمنع الصلاة بعد الوتر. ليه؟ لأنه قال اجعلوا آخر الصلاة وترا، هكذا فهم بعض السلف، لكن الأكثرين على أنه لا تكره الصلاة ولو صلى الوتر، لكن بعضهم استحب أن يفصل بين الوتر إذا صلى، وإذا أراد أن يصلي مرة أخرى أن يفصل بفاصل من أكل أو شرب أو عمل أو أي شيء. وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله سئل الإمام أحمد عن رجل يصلي بشهر رمضان يقوم بالناس، نعم يصلي بهم الوتر ثم يريد أن يصلي بآخرين مرة ثانية، فماذا يفعل؟ فقال يشتغل بينهما بشيء، يأكل أو يشرب أو يجلس. ليه؟ لأن صلاة الوتر في رمضان تسن جماعة، وبالتالي ممكن أن يقال من صلى صلاة الوتر جماعة مع الإمام ثم أراد أن يصلي التهجد قبل الفجر فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. هذا الذي يعني يستفاد من هذا الباب، وهو باب ليجعل آخر صلاته وترا ولا يعيد الوتر، لأنه لا وتران في ليلة. الوتر الذي صلاه قد أجزأ عنه وانتهى الأمر. نعم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك برحمتك يا أرحم الراحمين، وانفعنا بما علمتنا يا أكرم الأكرمين، ونور قلوبنا بأنوار هدايتك يا أرحم الراحمين، واشرح صدورنا للعلم والعمل يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.